عليكم السلام. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله وإياه: أخذنا باب مسح الأذنين، باب ما جاء أن الأذنين من الرأس. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم فغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ومسح برأسه وقال: الأذنان من الرأس. قال أبو عيسى: قال قتيبة قال حماد: لا أدري هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من قول أبي أمامة. قال: وفي الباب عن أنس قال أبو عيسى: هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك القائم، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن الأذنين من الرأس. وفيه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: ما أقبل من الأذنين فمن الوجه، وما أدبر فمن الرأس. قال إسحاق: وأختاروا أن يمسح مقدمهما مع الوجه ومؤخرهما مع رأسه. وقال الشافعي: هما سنة على حيالهما يمسحهما بماء جديد. يعني هذه أقوال أهل العلم فيما تعلق بمسح الأذنين. الحديث هذا سنده لا بأس به، فيه شهر بن حوشب مختلف فيه، حدثنا قتيبة حدثنا حماد بن زيد عن سنان بن ربيعة عن شهر بن حوشب، هذا مختلف فيه، لكن وثقه الإمام أحمد ويحيى بن معين فهو لا بأس به، لكن يقولون أنه كثير الإرسال، لكن الأرجح أنه حسن الحديث. فالحديث هذا مختلف فيه، منهم من يحسنه منهم من يضعفه لأجل الشك في رفع وقفه، لكن له شواهد كثيرة، صححه وحسن الألباني بشواهده، فهو دليل على مشروعية مسح الأذنين. الأذنان من الرأس، من الرأس يعني يمسحان مع الرأس. هذا الذي عليه أكثر العلم أنه يسن مسح الأذنين لأنهما من الرأس، فيمسح إذا مسح الرأس مسح الأذنين. ومن العلماء قال: يمسح يغسل ما يعني وجه الأذنين الذي يلي الوجه، يغسله مع الوجه ويمسح الأعلى الذي يلي الرأس، لأن الأذن لها وجه ولها قفا، الوجه هذا يتبع الوجه والقفا يتبع الرأس. ولكن هذا القول فيه دليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولكنه ضعيف، ضعفه البخاري رحمه الله، فلا الأصل حديث ابن أمامة صح منه أن الأذنان من الرأس. فالصواب الذي عليه جمهور أهل العلم أنه يسن مسح الأذنين ولا يسن غسلهما مع الوجه، الوجه يبدأ من الأذن إلى الأذن عرضا، ومن منحنى الجبهة إلى أسفل الذقن طولا. لماذا نقول منحنى الجبهة ولا نقول من بداية الشعر؟ قالوا: لأن الشعر لا ينضبط، بعضنا شعره متقدم بعضنا شعره متأخر، الذي فيه الصلع في أول الرأس شعره متأخر، فالشعر لا ينضبط، الذي ينضبط هو الانحناء، منحنى الجبهة. فإذا انحنت الجبهة إلى الأعلى فهذا بداية الرأس، فهذه حدود الرأس، من منحنى الجبهة إلى أسفل الذقن، لأن أعلى الذقن من الوجه، أسفله هذا من الحلق، أسفل الذقن ليس من الوجه، يتبع الرقبة، ومن الأذن إلى الأذن، الأذن ليست من الوجه، فتمسح مع الرأس. هل مسح الأذنين واجب أم سنة؟ ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كانه مسح أذنيه في أحاديث كثيرة، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عند أبي داود، سيذكر المؤلف بعض الحديث، فهي حديث صحيحة، ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح أذنيه وأنه أدخل السبابتين في الصماخين، يعني في فتحة الأذن، ومسح ظاهر الأذن بالإبهامين، يدخل السبابة في الصماخ ويمسح ظاهر الأذن بالإبهام. هذه السنة، ولو مسح بأي طريقة أجزأ، المقصود أن يمسح داخل الأذن وخارج الأذن، سواء أدخل السبابة أو الخنصر أو أي أصبع ومسح ظاهر الأذن بأي أصبع حصل المقصود، ولكن الأولى اتباع السنة، إدخال السبابة في الصماخ ومسح ظاهر الأذن بالإبهام، هذه السنة، هذا الأفضل. ولو مسح بأي طريقة أجزأ، يعني مشهور عند أهل العلم أن مسح الأذنين سنة. ما هو الصارف، يعني ما هو الدليل على أنها سنة ليست بواجب، مع أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه مسح أذنيه؟ قالوا لأنها لم تذكر في حديث عثمان رضي الله عنه، في حديث زيد، وفي حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما، وهي صح الحديث في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، حديث متفق على صحتهما على صحتها، فلم يذكر فيها مسح الأذنين. ولو كان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يمسح أذنيه في كل مرة أو في كل وضوء لما ترك عثمان ولا ترك عبد الله بن زيد، لأنه قال مسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، هذا يقول عبد الله بن زيد، وعثمان رضي الله عنه قال مسح برأسه ولم يذكر مسح الأذنين. قال هذا يدل على أنه قد يتركهما أحيانا، هذا يدل على أنها سنة وليست بواجب، فلو مسح الرأس ترك الأذنين صح الوضوء، لكن الأفضل أن يمسح أذنيه. هل يأخذ ماء جديد للأذنين؟ نقول لا، الصحيح أنه لا يسن أخذ ماء جديد للأذنين، لا يسن أخذ ماء جديد للأذنين، لأنه ثابت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخذ ماء، أنه مسح رأسه بماء غير فضل يديه، بماء غير فضل يديه، يعني إذا أخذ ماء للرأس، ولم يثبت أنه أخذ ماء للأذنين. ثم نقول أيضا من جهة التعليل، الأذنان من الرأس كما في حديث أبي أمامة رضي الله عنه، فهما والرأس عضو واحد ويمسحان مرة واحدة، فلا حاجة لأخذ ماء جديد للأذنين. إذن القول أنه يسن أخذ ماء جديد على ما ذكره الشافعي رحمه الله فيما حكاه عنه الترمذي، وقال الشافعي هما سنة على حيالهما يمسحهما بماء جديد، نقول هذا القول قول ضعيف. وجاء حديث أنه أخذ ماء جديد للأذنين ولكنه شاذ، حكم العلم بالشذوذ كما ذكر ابن حجر رحمه الله في البلوغ، لأنه ثبت في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه بغير فضل يديه، يعني الباقي بعد مسح اليدين المرفقين، ولم يذكر في صحيح مسلم أنه أخذ ماء جديد للأذنين، أنه أخذ ماء لمسح الرأس ولم يذكر الأذنين. فهذا الحديث الذي فيه أنه أخذ ماء جديد للأذنين حاكم عليه بالشذوذ لأنه مخالف لما في صحيح مسلم، هذا من جهة الدليل. من جهة التعليل كما سمعنا، الرأس مع الأذنين عضو ولا عضوان؟ عضو واحد، فلا حاجة لأخذ ماء جديد، لأنه ليس من حدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه يمسح العضو، أن يغسل العضو بماءين. لا، إذا أخذ ماء غسله بماء واحد، يغسله بماء واحد، إلا إذا كرر الغسل، إذا كرر الغسل أخذ ماء ثاني هذه غسلة ثانية، وأخذ ماء ثالث هذه غسلة ثالثة، لكن غسلة واحدة بماء مرتين هذه ما لها أصل. فالأذن جزء من الرأس فيمسحان معه بماء واحد، لأن المسح مسح الرأس مرة واحدة كما سبق، وما وردنا حديث أنه مسح ثلاثا فإنها شاذة، الصواب أنه يمسح مرة واحدة. باب ما جاء في تخليل الأصابع. وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فخلل الأصابع. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يعني الترمذي إذا قال حديث حسن، بعض العلماء قال لا يلزم منه التصحيح، أنه يعني سبق لنا في الحديث السابق أنه قال هذا حديث حسن وليس إسناده بذاك القائم، يعني هذا وش يدل عليه؟ يدل على الترمذي يعني لا يقصد بالحسن الذي يعني تقوم به الحجة، لكنه مقارب، يعني يقال أو يقصد به أنه مقارب. في الحديث السابق قال أبو عيسى هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك القائم، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. يعني بعض العلماء يقول الترمذي متساهل في التحسين، وبعضهم يقول إنه لا يعني بالحسن أنه حجة أو أنه مقبول، إنما يعني بالحسن أنه مقارب وليس ضعيفا شديد الضعف. على كل حال، سواء قلنا إن الترمذي متساهل في التحسين أو قلنا إنه لا يقصد بالحسن الذي يحتج به، إنما هو المقارب الذي يستأنس به يصلح المتابعات، فعلى كل حال نعرف هكذا أو هكذا أن الترمذي إذا حسن أنه لا يعني بذلك أنه حديث حجة، وأن سنده قائم، أنه تقوم به الحجة. واضح؟ يعني يحتاط، ينظر في تحسين الترمذي. إذا سمعت حسنه الترمذي أو قال الترمذي حديث حسن، لا تعجل بقبوله، لا تسلم أو لا تأخذ بالتسليم، ما دام قال حسن يعني أنه مقبول حجة، لا ينظر فيه سواء قلنا بهذا أو هذا. لكن هذا القول من الترمذي صريح بأنه لا يقصد بالحسن الذي تقوم به الحجة، حديث حسن ليس إسناده بذاك القائم. وش تفهم منها؟ أنه لا يقصد بالتحسين أنه حجة، أنه جمع بينهما، حسن ليس إسناده بذاك القائم. واضح يقصد بالحسن المقارب، قد يكون ضعفه يسير وليس بالضعف الشديد. إذن هذه يعني نستفيد منها أننا إذا وجدنا تحسين فقط للترمذي نتأنى وننظر فيه، وأما إذا صحح فإن تصحيح قوي، فقال هذا حديث صحيح أو حسن صحيح، هذا هذا لكن التحسين وحده هو الذي ينظر فيه. باب ما جاء في تخليل الأصابع. نعم، ذكرنا حديث لقيط فخلل الأصابع. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، هذا صحيح حديث، هذا ثابت، وهذا يدل على أنه هل المراد بالأصابع أصابع اليدين ولا القدمين ولا يشمل؟ يشمل، يشمل الجميع، لأن لفظة عامة. لماذا؟ لأن أكثر اتصاقا من أصابع اليدين. فإذا إذا توضأ الإنسان غسل كفيه ثم جاء يغسل اليد، غسل كفين سنة، إذا جاء يغسل اليد يغسل اليد يدخل يديه بين أصابعه خلل الأصابع. بعض العلماء يقول إذا اطمأن لوصول الماء لما بين الأصابع وسيم اليدين فحصل المقصود، لأن التخليل ليس تعبدا محضا، إنما هو تأكد من وصول الماء إلى ما بين الأصابع. إذا غسل يديه والماء يصل ما بين الأصابع، فرج أصابعه وصل الماء ما بين الأصابع، فقد حصل المقصود. لكن لو أدخل يديه يعني الأصابع بين الأصابع هذا طيب، على سبيل التأكد والاطمئنان من وصول الماء إلى ما بين الأصابع. أما أصابع القدمين يتأكد تخليل، لأن التصاقها أكثر من التصاق أصابع اليدين. هل هو واجب ولا سنة؟ هنا في أمر، إذا توضأت فخلل، هذا أمر. العلماء اعتمدوا حديث مثل ما سمعنا قبل قليل، حديث عثمان وحديث عبد الله بن زيد، لأنها هي العمد، صح ما ورد كلها في الصحيح متفق عليه. فما لم يذكر في حديث عبد الله بن زيد وعلى حديث عثمان حملوه على إيش؟ على الاستحباب، لأنه لو كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعله في كل مرة ورآه عثمان ورآه عبد الله بن زيد لم يتركه، لأنهم اعتنوا بنقل وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وصارت حديثهما هي العمدة من أجل الصحة ومن أجل أيضا أنهم نقل وضوء كاملا. فهذا يدل على أنه قد يفعل أحيانا يترك أحيانا، فلا يكون للوجوب. إذن مسح الأذنين وتخليل الأصابع وإيش وتخليل اللحية، كل هذه من السنن، ولكن ليس معناه أن السنة الإنسان يتساهل ويتركها غالبا. لا، نقول هذه سنة لكن لا ينبغي تركها، يعني من باب الاحتياط، من باب تحصيل الفضيلة والأجر. والقول بالوجوب أيضا ليس بعيد، لأن هذه فيها أوامر، لكننا لا نؤثم من لم يفعل، ولا فضلا عن أن نبطل وضوءه، لأن وضوء صحيح ولا يأثم إن شاء الله، ولكن لا شك أن الأفضل والأحوط فعل ذلك، تخليل اللحية، تخليل الأصابع، اليدين والقدمين، مسح الأذنين، ولا ينبغي التساهل في هذا. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يخلل أصابع رجليه في الوضوء، وبه يقول أحمد وإسحاق، وقال إسحاق: يخلل أصابع يديه ورجليه في الوضوء. هذا هو الصحيح لعموم الحديث، يعني بعضهم قال اليدين القدمين، لأن الماء قد لا يصل إلى ما بين أصابع القدمين لكثرة أو شدة الالتصاق دون اليدين، ولكن الحديث عام. ثم قال: حدثنا إبراهيم السعيد والجوهري، حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر، حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن صالح مولى التوأمة. هذا صالح مولى التوأمة اختلط في آخر عمره، فمن حدث عنه قبل الاختلاط فحديثه صحيح، ومن حدث عنه بعد الاختلاط حديثه ضعيف، مثل السفيان، كالسفيانين، سفيان الثوري سفيان معينة، ممن حدث عنه بعد الاختلاط، وابن أبي ذئب وموسى بن عقبة ممن حدث عنه قبل الاختلاط. فالعلماء ينظرون إن حدث عنه من سمع قبل الاختلاط فالحديث صحيح، وإن حدث عنه من سمع بعد الاختلاط فالحديث ضعيف. هنا حديث سنده صحيح، لأن عقبة إن موسى بن عقبة سمع منه قبل الاختلاط. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك. إذن هذا الحديث صريح في تخليل أصابع اليدين والرجلين، فمن قال أنه يسن تخليل أصابع الرجلين فقط فهذا الحديث يرد عليه. وذهب بعض العلماء إلى الوجوب كالشوكاني رحمه الله، فلا ينبغي التساهل كما سبق، لأن المسألة فيها خلاف والحديث أمر، وقد يكون الراجح هو الوجوب، يعني لا نجزم جزما أنه سنة، لا، الأمر فيه احتمال، فلا ينبغي التساهل في هذا. ثم ذكر حديث الآخر، قال: حدثنا قتيبة، حدثنا ابن لهيعة، عبد الله بن لهيعة، هذا ضعيف، احترقت كتبه فتغير، وهو أيضا مدلس، عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد ابن شداد الفهري رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة، لكن توبع، حديث جيد من أجل المتابعات، ابن لهيعة توبع. قال الترمذي: غريب، رد عليه بعض العلماء قال: وقد شارك ابن لهيعة في روايته عن يزيد بن عمرو الليث وعمرو بن الحارث فالحديث إذن صحيح سالم عن الغرابة كذا قال في النيل، هاي في نيل الأوطار. على العموم هذا ما يضر الترمذي أنه لم يقف على تلك المتابعات، قال غريب لأنه لم يقف على تلك المتابعات، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. والحديث فيه ضعف من جهة السند هذا، لكن له متابعات. فعلى كل حال ثبت في الحديث قبله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخلل بين أصابعه، يعني ثبت من أمره ومن فعله عليه الصلاة والسلام. يعني الأمر في الحديث الأول إذا توضأت فخلل الأصابع، والحديث الثاني إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك، هذه أوامر. والحديث الثالث حديث المستورد، رأيت النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره، هذا كما قلنا صحيح بالمتابعات. إذا ثبتت هذه السنة من قول النبي عليه الصلاة والسلام وفعله. هل يلزم بالخنصر أم أن الأمر واسع، سواء دلك أو خلل بالخنصر أو بالسبابة أو بأي إصبع حصل المقصود، ماذا نقول؟ نقول الأمر واسع، إذا خلل بأي إصبع حصل المقصود. باب ما جاء وين الأعقاب من النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في بعض غزوات، كان في غزوة فتأخر الصحابة رضي الله عنهم عن صلاة من الصلوات، فجعلوا يتوضؤون سريعا من أجل أن يدركوا الوقت، فصاروا لا يسبغون الوضوء، يغسلون أرجلهم سريعا. فناداهم النبي عليه الصلاة والسلام من بعيد ورفع صوته: ويل للأعقاب من النار. يعني هذا معناه أن الإنسان إذا ترك بقعة من العقب أو من غيره من أعضاء الوضوء فإنها ستمسها النار عقوبة له، وإذا ترك شيئا من أعضاء الوضوء لم يصح الوضوء ولم تصح الصلاة. أنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر رجلا رأى في على ظهر قدمه بقعة مثل الظفر، يعني صغيرة قدر الظفر لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الصلاة. رواه أبو داود بسند جيد، حديث جابر رضي الله عنه. فإذا ترك إنسان بقعة في أي مكان، لكن ذكر العقب لأنه لا يرى في الغالب، الإنسان لا يرى العقب فيغسل ولا يتأكد من وصول ما إلى العقب، أو بطن القدم كما في الرواية الثانية أيضا قد لا يصل الماء لا يراه، لأنه لا يرى أسفل القدم، فإذا ترك بقعة لم يصح الوضوء، وجب عليه أن يعيد إذا طال الفصل. وإذا رآه أثناء الوضوء يغسل بقعة ثم يكمل، ترك بقعة على المرفق من اليد اليمنى يغسلها ثم يغسل اليسرى، يعني ما يكتفي بغسل البقعة لأن الترتيب شرط صحة الوضوء، فيغسل البقعة ثم يكمل إذا رآها في أثناء الوضوء أو بعده بقليل، وإذا رآها بعد مدة يعيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للذي رآها في على ظهر بقعة قال: ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك. وفي رواية أمر أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة، فهذا دليل على الموالاة، أنه تجب الموالاة، لأن هذا الرجل طال الفصل بين وضوء الأول وبين الإعادة، لأنه توضأ وصلى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد الوضوء وأن يعيد الصلاة لأن الفصل طال. لكن لو رأى البقعة في أثناء الوضوء فإنه يغسلها وما بعدها. قال: وقد روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار. وهذا الحديث لا بأس به، صححه ابن خزيمة رحمه الله، قال: وفقه هذا الحديث أنه لا يجوز المسح على القدمين إذا لم يكن عليهما خفان أو جوربان. يعني هذا رد على الشيعة، والشيعة لا يعتد بخلافهم لأنهم ليسوا من السنة الجماعة، فلا عبرة بخلافه، والعلماء مجمعون على وجوب غسل القدم إذا كانت مكشوفة. والعجيب أن هؤلاء الرافضة الخبثاء عندهم تناقض في هذه المسألة، يقولون إنه لا يجوز مسح الخفين، إذا كان القدم عليها خف فإنهم لا يجوزون مسحها، ويجوزون مسح القدم إذا كانت مكشوفة. شوف التناقض، وعليها خف ما يجوز المسح، وإذا كانت مكشوفة يجوز المسح. لكن على كل حال هذا لا يعتد به، لأن الرافضة ليس من أهل السنة والجماعة، فلا عبرة بخلافهم. وإن العقاب من النار ثابت في الصحيحين، لكن هذه الزيادة هي التي فيها خلاف، وهي وإن العقاب وبطون الأقدام من النار. ولكن نقول أولا أنها صحيحة من جهة السند، صحة من خزيمة، وثانيا أن معناها صحيح حتى لو لم يصح الحديث من جهة السند فمعناها صحيح. فإذا كان العقب يعذب بالنار، فبطن القدم إذا لم يغسل يعذب ولا لا؟ يعذب. لو ترك شيئا من اليد من جهة المرفق مثلا، ما رآه ولا تأكد من غسله، يعذب بالنار ولا لا؟ إذن لا فرق، لا فرق، كل عضو ترك فإنه يعذب بالنار عقوبة لصاحبه. إذن لا تبرأ الذمة إلا بالتأكد من وصول الماء إلى جميع العضو. إذن كيف يصنع؟ يمسح بيده، يغسل مع المسح، يمسح بطن القدم ويمسح العقب بيده، أو ينظر إليه ويرى وصول الماء إما بالنظر أو بالمسح باليد، حتى يتيقن من وصول الماء إلى جميع العضو. لا، ما أعرف، أخذ من لحيته ومسح على عضو ثاني. لا، هذا في الغسل، ورد عند أحمد في الغسل أنه لما خرج وجد بقعة على كتفه لم يصبها الماء، فعصر عليها شعره فغسلها به. حديث فيه ضعف، له شواهد كثيرة. باب ما جاء في الوضوء مرة مرة. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة. قال أبو عيسى: وحديث ابن عباس أحسن شيء في هذا الباب وأصح. هذا رواه البخاري في الصحيح. هذا يدل على أن الواجب الغسل مرة، وما زاد فهو سنة، لكن هذه المرة لابد أن تكون مسبقة، يغسل جميع العضو، تأكد من وصول الماء إلى جميع العضو. هذا المجزئ، والزيادة سنة، إن زاد ثانية فهي سنة، وكذلك الثالثة، يعني يثاب على الثانية والثالثة ولا تجب. باب ما جاء في الوضوء مرتين مرتين. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل، وهو إسناد حسن صحيح، يعني لا تعارض بين الغرابة وبين الصحة. غرابة انفرد به رجل، وإذا كان ثقة فالحديث صحيح ولو كان غريبا. إذن هذا الحديث أيضا رواه البخاري الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرتين مرتين. إذا الأمر في سحة، اتصل على واحدة أجزاء، إن غسل اثنتين أفضل، إذا غسل ثلاثا فهو أفضل وأكمل، ولا يقف عند الثلاث. باب ما جاء في الوضوء ثلاثا ثلاثا. عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، وهذا أيضا حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، كما جاء في حديث عثمان رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل وجهه ثلاثا ويديه المرفقين ثلاثا ثلاثا، ومسح برأسه ثم غسل رجليه كل واحدة ثلاث مرات. هذا ثابت في الصحيحين، وهو أعلى وأكثر ما يشرع، وما زاد على الثلاث فهو حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما توضأ ثلاثا قال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. تحرم الزيادة على الثلاث، أن هذا من باب الغلو في الدين والتنطع والوسواس. وبعض الناس نسأل الله العافية قد يبتلى بالوسواس في الوضوء، فيغسل العضو يمكن عشر مرات أو أكثر، وهو يغسل ثم يعيد ثم يغسل ويعيد، قد يبقى في الوضوء قرابة نصف ساعة، يعذن المؤذن تقام الصلاة ويخرج الناس من الصلاة وهو يتوضأ ويعيد. كلما غسل جاء الشيطان قال العضو لم يغسل أو فيه أجزاء لم يصبها الماء فيعيد. يبدأ به الشيطان أنه من باب الاحتياط، يقطع الشك باليقين فيعيد المرة والمرتين والثلاث حتى يتمادى به فيزداد، لأنه لا يقف عند حد، إذا زاد رابعة قد يزيد مئة لأنه فتح الباب، لكن لو عرف أنه ليحرم أن يزيد رابعة فإنه لن يزيد ويقف عند هذا، لكن إذا زاد رابعة فتح الباب. طيب لو كان الإنسان في يديه في على قدميه طين وغسل مرة مرتين وثلاث وبقي أثر الطين فزاد رابعة، هل يجوز ولا ما يجوز؟ أنا أقول لا بأس، أنه لم يغسلها بنية التطهر إنما غسل بنية النظافة. فأقول إذا لم ينوي التطهر أو لم ينوي التعبد فلا حرج، أن السبب موجود ظاهر فيها أثر الطين فزاد رابعة لإزالة الطين. لكن لو قيل له هل الرابعة تعبد؟ قال لا، هذه ليس، أنا أعتقد أنه انتهى الوضوء بعد الثالثة فزدت رابعة للنظافة بنية النظافة، ما في حرج، ولا سيما إذا كان السبب ظاهرا ووجود الطين أو الوسخ أو فيه بوية أو ما شابه ذلك من الأشياء التي تعلق في العضو. فلا، إذا كان هذا الشيء يحول بين الماء وبين البشرة فإنه يغسلها ولو رابعة تعبدا، لأن الماء لم يصل، مثلا وجد بوية غسل ثلاث وجد بوية وحكها بيده فيزيد غسله أو يغسل العضو المكان الذي لم يصبه الماء، هذا تعبد. لكن إذا كان مجرد طين لا يحول بين الماء والعضو فالزيادة ينويها نظافة ولا ينويها تعبدا. باب ما جاء في الوضوء مرة ومرتين وثلاثا. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، قال نعم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، أنه سئل أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة قال نعم. هذا أيضا ثابت في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام غسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين، إلى غسل يديه المرفقين مرتين مرتين مرتين، ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه، ولم يذكر العدد، وش يدل عليه؟ مرة، لأنه لم يذكر عددا فالغسل المطلق يصدق بواحدة، لم يذكر عدد غسل القدمين فيظهر أنه مرة. فهذا يدل على أن الأمر واسع، له أن يغسل مرة 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 كل الأعضاء، مرتين مرتين مرتين، ثلاثا ثلاثا ثلاثا، وله أن ينوع، يغسل عضو ثلاثا ويغسل عضو آخر مرتين وعضو آخر مرة، يعني لا مانع أن ينوع في الوضوء الواحد، ما في مانع. غسل حتى لو لم يرتب، غسل وجه مرة واحدة ثم غسل يدين ثلاثا ثم القدمين مرتين، ما في مانع أي عضو، لأن الواحدة كافية، الواحدة مجزئة، فإن زاد في أي عضو فهو ماجور، وإن لم يزد فلا حرج عليه، أن الغسل قد صح بواحدة مسبغة. فإذا الأمر واسع، أي عضو يجوز له أن يغسله ما شاء، واحد أو ثنتين أو ثلاث، سواء كل الأعضاء غسلها بنفس العدد أو نوع في الوضوء الواحد كله لا بأس به، لكن لا شك أن الأفضل أن يغسل ثلاثا في جميع الأعضاء. باب ما جاء في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان. وعن أبي حية قال رأيت علي رضي الله عنه توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما، هذا على سبيل الاستحباب، لأن الكفين ليست من أعضاء الوضوء في البداية، هي من أعضاء الوضوء عند غسل اليدين، لكن قبل الوجه ليس هذا من أعضاء الوضوء، لأن الله سبحانه وتعالى بدأ بغسل الوجه، أي الذين إذا قمت إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فتقديم اليدين قبل الوجه على سبيل الاستحباب من أجل تنظيفهما، أن اليدين قد يكون فيهما شيء من الأوساخ فينظفهما من أجل أن يتمضمض يتمضمض بماء نظيف. قال رأيت علي رضي الله عنه توضأ فغسل كفيه حتى أنقاهما ثم مضمض ثلاثا واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ومسح برأسه مرة ثم غسل قدميه إلى الكعبين ثم قام فأخذ فضل طهوره فشربه وهو قائم ثم قال أحببت أن أريكم كيف كان طهور رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا في غسل الأعضاء ثلاث مرات، هذا أيضا ثابت في حديث عثمان رضي الله عنه. وفي أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام شرب وهو قائم، أنه في بعض الروايات قال هكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام أو صنع كما صنعت في صحيح البخاري. فهذا صارف للنهي عن التحريم، أي للنهي عن الشرب قائما من التحريم إلى الكراهة، وهو أصح الأقوال أن الشرب قائما مكروه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام شرب قائما وكان حراما لم يفعل. هذا صارف للنهي عن التحريم إلى الكراهة. باب ما جاء في النضح بعد الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاءني جبريل عليه السلام فقال يا محمد إذا توضأت فانتضح. هذا الحديث ضعيف، فيه شخص ضعيف. قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي وأحمد ابن أبي عبيد الله السليمي البصري قال حدثنا أبو قتيبة سلم ابن قتيبة عن الحسن ابن علي الهاشمي. هذا ضعيف، ذكر في الشرح أن الحسن ضعيف. قال هو الحسن بن علي بن محمد بن ربيع بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب النوفل الهاشمي ضعيف، كذا في التقريب. إذن الأمر بالانتضاح لا يثبت، إنما جاءت الحديث من فعل النبي عليه الصلاة والسلام واختلفوا فيها. أشار إلى الترمذي قال وفي الباب عن أبي الحكم ابن سفيان وابن عباس وزيد بن حارثة وأبي سعيد الخدري، وقال بعضهم سفيان ابن الحكم أو الحكم ابن سفيان، واضطربوا في الحديث، اضطربوا في اسم الصحابي. والألباني صححه، جاء في كما ذكروا في صحيح سنن النسائي. وظهر الاضطراب في اسم الصحابي لا يؤثر على الحديث، فالأمر هنا ضعيف. والانتضاح هذا فسر بأكثر من معنى، ولكن الأقرب أنه نضح الفرج أو السراويل بعد قضاء الحاجة من أجل أن يقطع الوسواس، حتى لو وجد بللا بعد ذلك يحمله على الماء الذي كان بعد الاستنجاء، يعني يستنجي بالماء ويبقى أثر الماء بعد الاستنجاء رطوبة في ثياب على السراويل، حتى إذا وجد بللا بعد ذلك وجاء الشيطان وقال له أنه خرج شيء من البول يحمله على ذلك الماء، يعني هذا من باب قطع الوسواس حتى لا يشك في خروج البول. إذا تيقن الخروج هذا ما في إشكال، لكن إذا شك في الخروج في خروج شيء من البول فالأصل الطهارة. وينتضح يعني يستنجي بالماء، لأنه لو استجمر بالحجارة أو بالمناديل ثم وجد بللا فإنه أو شك في وجود البلل فإنه سيحمله على البول، لكن لو استنجى بالماء أو نضح قليلا من الماء على السراويل لحمل الشك على الماء الذي نضح به السراويل فيقطع الشك. ومن لم يشك ليس عنده وساوس فلا يشرع له هذا، هذا يكون للإنسان الذي يحصل له شك بعد الاستنجاء والوضوء، يشك بأنه خرج قطرة من البول ولا يتيقن، يصير عنده شك فيضع قليلا من الماء من أجل قطع هذا الشك. باب ما جاء في إسباغ الوضوء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات. الخطايا يعني الصغائر كما سبق. قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، المكاره يعني عند شدة البرد مثلا، أو وجود يعني ألم في العضو من جرح أو نحو ذلك، ولا يضر الماء لكن يكره وصول الماء إليه بدون ضرر، فإن هذه هي المكاره، يكره إيصال الماء إلى العضو إما لأجل برد أو ألم من جرح أو نحو ذلك، فيكون الأجر أفضل، يكون الأجر أعظم لأجل المشقة وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، صلي ثم يجلس ينتظر الصلاة الأخرى، فذلكم الرباط. وفي وعند مسلم قال مرتين، كذلك في الرواية الثانية فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط ثلاثا، يعني قالها مرة في بعض الروايات، في بعض الروايات مرتين، في بعض الروايات ثلاث مرات، تأكيد ذلكم الرباط، لأن الرباط هو ربط الخيل في الثغور لأجل حفظها من العدو، ولا شك أن هذا شديد، أولا في حبس للنفس بعيدا عن الأهل والولد والبلد، وثانيا في تعريض النفس للخوف، العدو قد يهجم في أي لحظة، فالمرابط معرض النفس للخوف مع ترك بلده وأهله وعشيرته، فعمله شاق، فالذي يحبس نفسه للصلاة يترك بيته وزوجته وأولاده ويترك أيضا عمل الدنيا ويحبس نفسه في المسجد فله نصيب من الرباط، لأنه في شبه، ذاك حبس نفسه في الثغر لأجل الله، وهذا حبس نفسه في المسجد لأجل عبادة الله. ولكن فذلكم الرباط تشبيه، لو قال قال أيهما أفضل، الرباط ولا انتظار الصلاة؟ إيش نقول؟ الرباط، لأن المشبه دائما يكون دون المشبه به لكنه يشابهه، لذلك يلحق به على سبيل التقريب والشبه، لكن ليس مثله من كل وجه. ولا شك أن الرباط أشق وأشد، لذلك يقول عليه الصلاة والسلام رباط يوم في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، كما في صحيح مسلم، رباط يوم خير من صيام شهر وقيامه، فضل كبير عظيم للرباط في سبيل الله، أنه صعب شاق فيه خطر. نقف على باب ما جاء في المنديل بعد الوضوء، وفق الله الجميع محب ويرضى، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.